الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسول الله خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين. أما بعد، في هذه الأيام الناس مثل الطيور المهاجرة التي تهاجر أو تهجر وطنها إلى وطن بحثا عن أعشاش وبحثا عن راحة وبحثا عن سعادة لها. الناس في مثل هذه الأيام مثل طيور المهاجرة، ونرى الناس في مثل هذه الأيام وفي الصيف الحار يبحثون عن مكان ليأووا إليه سياحة أو سفرا أو تبردا أو تنزها أو خروجا من ضيق الدنيا إلى سعة السياحة وسعة الراحة خارج بلدانهم. ولذلك كان لا بد من الكلام عن السفر في هذه الأيام. الناس وهم يجمعون حقائبهم ويحزمون أمتعتهم للسفر بعيدا عن حرارة الشمس وبعيدا عن هذا الحر الذي يشبه جهنم في الدنيا. الناس يبحثون عن السياحة، والسفر لم يكن وليد اليوم، وإنما هو قديم في حال المترفين وفي حال الناس. عدة أشكال من السفر يسافرها الناس، فمن الناس من يسافر للتجارة، ومن الناس من يسافر للسياحة، ومن الناس من يسافر بحثا عن اللذة المحرمة من شرب خمر أو بحث عن البغايا، ومن الناس من يسافر بحثا عن الرزق وتكسبا وكي يعيش بعيشة حميدة بعيدا عن الفقر أو عن الذل، ومن الناس من يسافر طلبا للعلم، ومن الناس من يرتضي لكي يأخذ عنه العلم، ومن الناس من يذهب سفرا في سفر مشروع بل أحيانا يكون واجب، وهو السفر لطاعة الله تعالى، كالسفر للأماكن المقدسة الثلاث: بيت المقدس ومسجد المدينة والبيت الحرام. وترى أنواع، ومن الناس من يكتب ما يسمى بشهر العسل، ومن الناس من يسافر للراحة والاستجمام، ومن الناس من يسافر بحثا عن الترفيه للأطفال بعد انتهاء المدارس، فهو يريد له راحة ويريد له مساعدة ويريد أن يخفف عوامل الكبت عنهم. ولا شك أن الشريعة تطرقت لكل هذه الأمور، لا شك أن الشريعة تكلمت عن السفر المباح، وتكلمت عن السفر الواجب، وتكلمت عن السفر المحرم، وتكلمت عن السفر المكروه. فلم يخلقنا الله تعالى سدى، ولم يتركنا ربنا عز وجل نهيم في هذه الدنيا ونعيش عبثا ولا نعرف أحكام ديننا، بل حتى الذين يسافرون لأي ما سفر حتى ولو كانوا لمعصية، فإن الشارع الحكيم وجههم بأنهم إذا عادوا من سفرهم يستغفروا الله تعالى ولا يكشفوا ستر الله الذي ستره عليهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى، أي كل الناس يغفر الله تعالى لهم إلا المجاهرون، الذين يجاهرون بالمعصية. قالوا: يا رسول الله، من المجاهرين؟ قال: الذي يبيت يستره الله تعالى فيصبح يكشف ستر الله عليه. ولو كان سفرا لمعصية فعليك التوبة والعودة والأوبة، ولا تكشف ستر الله تعالى عليك إذا رجع. هذا السفر لا بد من الوقفة معه. هل كان عند سلف الأمة سفر سياحة؟ دعونا نتكلم عن سفر السياحة، واتركوا باقي أنواع السفر: السفر للرزق، أو السفر للتجارة، أو السفر لطلب العلم، أو السفر للأماكن المقدسة، أو السفر والرحيل إلى شيخ عالم لكي تأخذ عنه العلم والفضل وتقتدي به، أو السفر للنظر في ملكوت الله تعالى في الأرض. دعونا من كل ذلك، فلنتكلم عن السفر للسياحة الذي يسميه كثير من الناس: السفر للاستجمام، السفر لترفيه الأطفال، السفر للخروج من ضغط الدنيا، السفر للنظر في خلق الله تعالى، السفر لراحة النفس وتغيير واقعك الروتيني الذي تعيش فيه. دعونا نتكلم عن هذه الجزئية، ودعوا باقي أنواع السفر فإنها تدخل في أقسامها الأخرى المعروفة من سفر مباح وسفر محرم وسفر واجب. هذا السفر وهو التسيح سئل عنه صلى الله عليه وسلم: السياحة مجرد المشي في الأرض والنظر في ملكوت الله تعالى والتسيح، هل أمتنا فارغة لكي تتسيح وأعمالك انتهت وانقضت لكي تتسيح؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج أبو داود والحاكم بسند صحيح عن أبي أمامة أن رجلا قال: يا رسول الله، ائذن لي في السياحة، أي أخرج في الأرض أتنزه وأتفسح في الأرض، لا أسافر تجارة ولا أسافر لقصد، وإنما السفر لمجرد السفر. قال: يا رسول الله، ائذن لي في السياحة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله، إن سياحتنا وتنزهنا إنما هو في الجهاد في سبيل الله. كل ذلك إعداد للسياحة الأخروية عند الله تعالى، هذا التعب والنصب من أجل الراحة الأخروية. فإن أصاب الإنسان ضيق وهم وغم وتضايق من هذه الدنيا فزع إلى السياحة الأخروية، فانتقل بذهنه وبقلبه إلى الجنة ونعيمها، وما أعد الله تعالى فيها للمتقين. وإن أراد سياحة تسيح في بلاد الإسلام ولم يخرج عن هذا الإطار بضوابط شرعية ستأتي بعد ذلك. وقد ثبت في حديث طاووس عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا رهبانية ولا تبتل ولا سياحة في الإسلام، أي المقصود لا يسمح في الإسلام السير عبثا، أن تسير عبثا بغير هدف، وأن تتنقل من بلد إلى آخر وليس عندك ثمة هدف إلا أن تحرق أموالك وتحرق وقت فراغك. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: لا رهبانية ولا سياحة في الإسلام، أي لا تضيع على الأوقات. وقد قال صلى الله عليه وقد قال الله تعالى: واقصد في مشيك. قال بعض المفسرين: أي حدد هدفك في مشيك. وقال بعضهم: اعتدل في مسيرك وفي مشيك. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله كما في الأداب الشرعية لابن مفلح، سئل عن هذا السفر: السفر سياحة، السفر لأجل السفر فقط لا أكثر من ذلك. فقال رحمه الله: أما السياحة فليست من الإسلام في شيء، ولا من فعل النبيين، ولا من فعل الصالحين، ولأن السفر يشتت القلب، فلا ينبغي للمريد أو للعبد أن يسافر إلا في طلب العلم أو مشاهدة شيخ يقتدى به أو لفعل طاعة. أما التسيح لأجل التسيح بغير ما هدف ولا قصد فإنه ليس من فعل الإسلام في شيء، وتضيع للأموال وتضيع للأوقات. لذا قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في مختصر منهاج القاصدين، قال: اعلم أن السفر سفرا، سفر بظاهر البدن وهو التنقل من بلد إلى بلد، وسفر بباطن القلب وهو الارتفاع من الدنيا إلى الآخرة والنظر في ملكوت الله تعالى وما أعد الله تعالى لعباده الصالحين في الجنة. فأنت مع الناس بقلبك وجسدك، فأنت مع الناس بجسدك ولكن بقلبك قد سافرت إلى الآخرة ورحلت إلى الله تعالى. وقال رحمه الله: وسفر القلب عن أسفل السافلين إلى ملكوت السماوات والأرض هو أشرف أنواع السفر. ولكن هذا السفر عموما سفر لغير هدف، فما حكم سفر الإنسان لكي يوفه عن أبنائه؟ وما حكم سفر الإنسان إذا أراد أن ينظر في ملكوت الله تعالى؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن هذا النوع أي السفر أو نظر الإنسان في ملكوت الله تعالى إن كان يستعان به على طاعة الله عز وجل، أي هذا السفر والتنقل من بلد إلى بلد، إن كان هذا السفر يعينك على تخفيف همومك ويعينك على طاعة الله تعالى فتزداد معرفة بالله وقربا إلى الله تعالى بالنظر في ملكوته، فقد أمر بالمسير والنظر في ملكوت السماوات والأرض، فلا بأس بذلك. لا بأس أن الإنسان إذا أراد أن يسافر دون ما أن يضيع حقا أو أن يضيع طاعة أو أن يرتكب معصية فسافر سفرا يريد بذلك أن يتقوى على طاعة الله، بأن يخفف على نفسه ضغوط الحياة، وأن يرفع على أبنائه بطاعة لا بمعصية، وأن يوسع عليهم في هذه الدنيا مع قيامه بواجباته الشرعية في بلده أو في سفره، فلا بأس بذلك. أما أنواع السفر الأخرى فسنترك لها الكلام في خطبة قادمة لله تعالى. إذا توصلنا إلى هذه المقدمة أن الإنسان يصح له أن يسافر سفرا مباحا لا يقصد به معصية، وإنما يقصد به أن يخفف عن نفسه عبء الدنيا وأن ينزه عن أبنائه ويمتعهم في هذه الدنيا وأن يتفكر في خلق الله، فإن للسفر آدابا شرعية ينبغي الوقوف عليها، وهذا موضوع خطبتنا، وهي من سافر سفرا شرعيا فلينظر إلى هذه الآداب، سواء كان سفره إلى واجب أو كان سفره إلى مستحب أو كان سفره إلى مباح، لا بد أن يأخذ بهذه الآداب الشرعية التي وضعها الشارع الحكيم. فالشريعة معك في السفر والقمة، والشريعة معك في الحل والحال في مكان. أول آداب سبق لنتفكر قليلا. أولها الاستخارة. الاستخارة طلب خير أمرين في أمر أشكر عليك، أمر لا تعرف ماذا يقع بعده، وهي الاستخارة، تستخير الله تعالى في السفر، تقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، أسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر، تعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن في سفري مع أولادي عن طريق البر إلى هذه البلد، أو في سفري مع أولادي أو مع أصدقائي عن طريق الجو إلى هذا البلد، خيرا لي في ديني ومعاشي وعادل أمري وآجله، يسره لي واقدره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم يا ربي أن سفري هذا إلى هذه البلد أو مع هذه الصحبة أو في الطائرة أو في البر شرا لي في ديني ومعاشي وعاجل أمري وآجله، اصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به ثم ليمضي إلى أمره فيكتب الله تعالى له الخير. كما ثبت في حديث جابر رضي الله عنه: علمنا صلى الله عليه وسلم الاستخارة في الأمور كلها كما علمنا السورة من القرآن، إذا هم أحدنا بالأمر قام فصلى ركعتين من غير فريضة، ثم قبل أن تسلم قل هذا الدعاء، أو بعد أن تسلم ارفع يديك وقل هذا الدعاء، وسل الله أن يختار لك أحد الأمرين. قال الإمام النووي: حتى في الحج فإن الإنسان يستخير وهو سفر طاعة، لأن الاستخارة لا في ذات الحج وإنما في السنة التي تقع أو توقع فيها الحج، لأنك لا تدري أن السفر للحج في هذا العام قد يكون عليك فيه وبال فيجري عليك حادث في الطريق أو يجري عليك مصيبة، لذلك تستخير الله تعالى وهي أن تطلب خير الأمرين من الله تعالى. وفي الاستخارة تفويض الله تعالى أن اختار لك الأحسن، وهو يعلم ما تعلم، وهو يقدر ما تقدر، وهو يرى ما ترى، وهو يعلم كل شيء سبحانه وتعالى. تفوض الأمر الله تعالى واسأله سبحانه أن يختار الأحسن، ثم قل اللهم ارضني به أيقني ما اخترت لي، ولا تنتظر وحيا ولا إلهاما يقع عليه، وإنما إذا تيسرت لك الأمور فهو من خيرة الله لك، أي اختار الله لك هذا الأمر. وإذا تعقدت عليك أمور السفر فهو من اختيار الله لك أنك لا تسافر، فلا تنازع نفسك. وأذكر قصة إنسان استخار الله تعالى في السفر مرة ومرتين وثلاث، فكان نفسه انقبضت من ناحية وتعرقلت شؤون سفره في المنافذ وفي غيره، إلا أنه أصر على السفر فسافر والنفس منقبضة وقد تعرقلت الأمور، وكأنها إشارة ربانية أن الخير أن لا تسافر، ولكنه أبى. وفي طريق أخروه أكثر من مرة وتعطلت سيارته ولكنه سافر، فكتب الله تعالى أن يقع عليه المقدر فوقع له حادث، فمات أولاده الأربعة ونجا هو وزوجته فقط، وماتوا أولاده الأربعة وأصبح مشوه خلقيا إثر هذا الحادث. إن الله يختار لك الخير فلا تعجل، لا تعجل، اترك الأمر لله وفور الأمر لله تعالى، هذا أول آداب السفر، اترك الأمر لله واجعل الله تعالى يختار. الله يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، يعلم ما كان وما يكون وما لو كان كيف يكون هو سبحانه وتعالى. ثانيا، على الإنسان إذا عزمت سفرا سواء كنت لوحدك أو مجموعة شباب أو مجموعة عائلة أو جروب كما يسمونهم أو أسرة أو أي إنسان، من أراد سفرا أيا كان سفره حتى ولو أراد وهم بمعصية، فلعل اتباعه لهذه الآداب الشرعية أن يصرفه عن المعصية التي هم بها ونواها حينما أراد سفرا، عليه أن يتوب إلى الله تعالى. فإنك لا تدري من يصدق أن الأطفال الذين وقعت لهم الحادثة أول أمس في اصطدام طائرتين، الطائرة الروسية والطائرة الألمانية، من يصدق أن هؤلاء الأطفال كانوا يتوقعون أن يموتوا في الجو؟ من كان يصدق؟ وإنما هو قدر الله تعالى. ماتوا أكثر من 70 طفل مات فيها في حادث قبل يومين بين طائرة روسية وطائرة شحن أخرى دي اتش ال على الأجواء الألمانية السويسرية. من كان يصدق؟ إنك قبل أن تصعد الطائرة تجدد التوبة لله تعالى، تتوب إلى الله، لعلك تذهب فلا تعود، لعل خللا يقع في الطائرة فتموت، لعل طائرة تصدم طائرتك فتموت جميعا كما وقع للحادث الذي مضى قبل يومين، لعل سيارتك تصدم، لعلها تنقلب، لعل الأجل يأتيك وأنت نائم في فراشك في سفر. فلذلك قدم التوبة إلى الله تعالى، اللهم إني أتوب إليك، اللهم إني أستغفرك، رد المظالم إلى أهلها، رد الودائع إلى أهلها، استغفر لها كثيرا ولا تعرف، لعلك تذهب فلا تعود. والأقدار بيد الله، وقد جاء في الأثر أن الله إذا أراد قبض عبد روح، أي أن الله إذا أراد قبض روح عبد بأرض جعل له حاجة، جاء في الأثر إن الله إذا أراد قبض روح عبد في بلد جعل له حاجة فيها، فذهب ليقضي حاجته فقبض هناك، إما بالطائرة ولا في البر ولا في السيارة ولا في أي طريقة كان. فلذلك جدد التوبة لله تعالى، واعقد النية، واعقد النية على احتساب الأجر في كل شيء، أموالك لتصرفها على أولادك في السفر اسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناتك، أموالك على الفنادق اسأل الله أن تكون في ميزان حسناتك، طعام أولادك، هدايا أولادك، خطواتك وسفراتك، اعقد الآن النية على أن يأجرك الله تعالى في كل شيء. ثالثا، قدم الإذن للوالدين، فلا بد من استئذانهم إن كان في الجهاد وهو أعلى ذروة السياحة، يستأذن الوالدان في ذلك، فكيف بالسفر المباح؟ لا بد أن تستأذن أيها الشباب، لا بد من استئذان الوالد والوالدة، استأذنهم كما قال تقي الدين رحمه الله، قال أن يبرى، أي من آداب الوالدين أو من طاعتهما أن يبرى أي والدين في جميع المباحات، فما أمراه به ائتمر وما نهياه عنه انتهى. وأن تستأذن المرأة زوجها في السفر وأن لا تسافر إلا مع ذي محرم كأب أو أخ أو زوج أو عم أو نحوه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، متفق عليه. هذا من آداب السفر. أيها الشاب استأذن الوالدة، لا تدري لعلك ترجع فلا تجدها فتموت حسرة وكمدا على أمك، لا تدري لعلك ترجع فما تجد أبوك، لا تدري لعلك تذهب فيموت وقد غضبوا عليك، لا تدري لعلك أنت تموت مغضوبا عليك. استأذنهم وطيب خاطرهم واشرح لهم وضعك ثم سافر. نسأل الله تعالى يوفقنا وإياكم لكل خير. أقول ما تسمعون، استغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الواحد العهد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، احمد الحمد يليق بجلال وجهه وعظم سلطانه، واصلي واسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. ومن اداب السفر وهي اكثر من 20 اداب يعتبر حفظها في خطبه واحده، وهناك سفر اخر وهي المحظورات في السفر لخطبه قادمه باذن الله تعالى، من السفر الى بلاد المشركين وزياره معابدهم واوثانهم والعمل كاعمالهم، هذه لها خطبه منفرده ان شاء الله. من اداب السفر اختيار الرفقه الصالحه، ان يختار انسان الرفقه الصالحه خاصه مع غياب الرقاب الاجتماعيه، فانت خارج بلد غير معروف ومجهول عند الناس هناك، فلذلك لا يعرفك الا الصاحب والصاحب ساحب، فاذا بحثت عن صاحب صالح رافقك في السفر لعله يكون رابعا لك ان تقع في المعصيه. لو ذهب من قلبك خوف الله تعالى بقي في نفسك خوف هذا الصاحب. وقال الله تعالى في سوره التوبه: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. خلكم مع الصادقين، لازموا الصادقين، اسحبوا الصادقين. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب الا مؤمنا ولا ياكل طعامك الا تقي، وصيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب الا مؤمنا ولا ياكل طعامك الا تقي. اما الناس السفهاء الذين لا دين عندهم ولا عقل، فان هؤلاء يحضر على الانسان ان يصحبهم حتى لا يجروه في الهاويه. والصاحب ساحب في حاله ضعف من النفس وفي حاله نبوه، ربما وقع الانسان فيما وقع فيه. وقد رايت كثيرا من الناس كان على خير وصلاح، الا انه في السفر دل به القدم بسبب هذه الرقابه الاجتماعيه وبسبب اصحابه الذين اخذوه وسحبوه من ملهى الى ملهى ومن مقهى الى مقهى ومن مكان الى مكان، حتى دلت به القدم من باب الفرجه وبعد ذلك زلت به الاقدام. لذلك الصاحب ساحب، وهذه مهمة جدا. كذلك ألا يخرج الإنسان في سفر لوحده ولا اثنان وإنما ثلاثة إن أمكن، فقد قال صلى الله عليه وسلم: المسافر شيطان والمسافران شيطانان والثلاثة رقد. والسبب في ذلك أن الواحد لربما تنازعه الشيطان ففعل معه ما فعل فأغواه فذهب إلى الغواية لأنه لا رقيب عليه ولا رادع. والاثنان ربما تآمر جميعا على المعصية فاستحوذ عليهم الشيطان، أو ربما اختلفا فتخاصما فتضاربا فاختلفا في سفرهما وفشل السفر وتنازعا ولا يوجد فصل ولا حكم بينهما. إذا قال صلى الله عليه وسلم: والثلاثة ركب، كونوا ثلاثة، مهما استحوذ الشيطان على اثنين يبقى الثالث عنده عقل، مهما اختلفتم الثالث يفصل بينكم، كما أخبر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. كذلك من آداب السفر أن يودع الإنسان أصحابه وأهل المسجد وأقاربه ومن يعرفهم، ليس ذلك من باب الرياء أني مسافر إلى البلد الفلاني وأني أتفيح، لا، وإنما لطلب دعاء هؤلاء الناس. فقد قال الإمام ابن عبد البر: إذا خرج أحدكم إلى سفر فليودع إخوانه، فإن الله جاعل في دعائهم بركة، فإن الله جاعل أي في دعائنا نحن الذين أقمنا، إذا دعونا لك فإن الله جاعل في دعائنا لك بركة. قد كان السلف يفعلون هذا، إذا أراد الإنسان أن يسافر فعلوا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا له: استودع الله أمانتك، استودع الله دينك وأمانتك ورسيم أعمالك، أي جعل الله تعالى أمانتك أي أهلك وديعة لله تعالى، أستودع الله يعني أجعل أهلك وديعة، أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم أعمالك. قال الإمام الشعبي: السنة إذا خرج الرجل إلى سفر أن يأتي إخوانه فيودعهم ويغتنم دعاءهم، فإن في دعائهم خير وبركة. وعليه إذا أراد الإنسان أن يخرج أن يقول عند خروجه: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، فإن قال ذلك قيل له كفيك ووقيك وتنحى الشيطان عنه كما أخبر بذلك صلى الله عليه وسلم. وعليه أن يقول دعاء السفر ولو ذهب إلى معصية، فإن الله تعالى جاعل في هذا الدعاء بركة، ولربما قلب الله تعالى نفسه من المعصية إلى الطاعة فيقول الدعاء المشهور الذي يقال في الطائرات وتشكر الخطوط وغيرها من خطوط الطيران، الذين يضعون هذا الدعاء تذكرة للناس، الذي فيه: اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى إلى آخر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكلما ارتفعت به الطائرة فليعلم أن فوق كل عال عال، وإلا الله تعالى فهو أعلى سبحانه وتعالى وأجل، ويعلم أن فوق كل مخلوق كبير كبير الله تعالى، فالله أكبر من كل كبير. فكلما ارتفعت به الطائرة كبر الله تعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فلعله إن أصابك شيء حفظك الله تعالى. الموضوع طويل وفيه أكثر من 20 عدد وردنا في عدد سابع لا نطيل عليكم في الخطبة القادمة. نسأل الله تعالى يحفظنا وإياكم في حلنا وترحالنا، إنه ولي ذلك وقادر عليه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنك عفو كريم جواد تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين. اللهم ارحمنا بترك المعاصي. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم فك قيد أسرانا وجميع أسرى المسلمين. اللهم اجعلهم من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا، كل عسر يسرا، كل فاحشة سترا. واجعل اللهم حبسهم أجرا لهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.